نبتدي ناخد سفر القضاة الأصحاحين الأول والثاني عبارة عن مقدمات أو مقدمة لسفر القضاة من 3-16 جوهر السفر اللي هي حياة 12 قاضي وعملهم في وسط شعب بني إسرائيل من 17 لغاية الآخر حادثتين خطيرتين حصلوا في أيام القضاء تكشف عن حالة الشعب والكهنة في ذلك الحين، يعني مقدمتين ومؤخرتين وصلب الرسالة. نبتدي بالمقدمة الأولى الأصحاح الأولاني. وكان بعد موت يشوع أن بني إسرائيل سألوا الرب قائلين: من منا يصعد إلى الكنعانيين أولا لمحاربتهم؟ فقال الرب: يهوذا يصعد، هوذا قد دفعت الأرض ليده. فقال يهوذا لشمعون أخيه: اصعد معي في قرعتي لكي نحارب الكنعانيين، فأصعد أنا أيضا معك في قرعتك. فذهب شمعون معه، فصعد يهوذا ودفع الرب الكنعانيين والفرزيين بيدهم، فضربوا منهم في بازق 10,000 رجل، ووجدوا أدوني بازق في بازق، فحاربوه وضربوا الكنعانيين والفرزيين، فهرب أدوني بازق فتبعه وأمسكوه وقطعوا أباهم يديه ورجليه. فقال أدوني بازق: 70 ملكا مقطوع أباهم أيديهم وأرجلهم، كانوا يلتقطون تحت مائدتي، كما فعل كذلك جازاني الله، وأتوا به إلى أورشليم فمات هنا. إيه حكاية أدوني بازق؟ في الواقع القصة يفتتح بها سفر القضاء لكي يكشف عن جوهر السفر كله، إن العملية في الفترة دي الله هو الذي يخلص الشعب. الله هو الذي يخلص الشعب. أدوني بازق يمثل إبليس، وكان غلب 70 ملكا. تعرفين زمان تقريبا كل مدينة كان لها ملك أو مدينة وشوية قرى حواليها، فكان غلب 70 ملك، وعشان يذلهم فكان يقطع الإبهام بتاع إيدين الملك ورجليه، وده نوع من السخرية، ويجيبهم 70 ملك يأكلوا وهو بيأكل، فيقعدوا تحت المائدة، كل ما يأكل يرمي لهم حاجة يأكلوها تحت المائدة، يعني يعملهم معاملة أوحش من معاملة الكلاب. فطبعا دي كانت فيها نوع من المزلة، إن الملك يبقى قاعد تحت المائدة كل شوية يرمي له حاجة يأكلها، ويأبهم بتاع الإيد والرجل مقطوعة فيه. 70 ملك يشيرون إلى الإنسان بعد السقوط. الله أقام الإنسان ملكا، وكان الله يشتاق أن يكون الإنسان صاحب سلطان، ولذلك عدو الخير يأثر الإنسان ويذله. شغلته كده، شغلة عدو الخير أن يستعبد الإنسان الذي أراد الله أن يجعله ملكا ويحطه تحت المذلة أو تحت العبودية. لما مات يشوع كان لسه مش كل الأرض استلموها، أخذوا بعض الأراضي وقسموها، ولكن في أراضي ما كانتش تقسمت، فبدوا يقولوا مين يبتدي بالحرب، فعملوا قرعة وسألوا الرب، وبدوا يسألوا مين اللي يبتدي بالحرب، فلقيوا أول واحد يطلع بالحرب مين؟ سبط يهوذا. ولم يكن هذا العمل جزافا، لأن يهوذا يشير لمين؟ للسيد المسيح الذي منه يخرج الأسد الخارج من سبط يهوذا اللي هو شخص المسيح. فما حدش يقدر يحارب إبليس أدوني بازق ويذله كما أذلنا إلا يهوذا الحقيقي. كلمة يهوذا معناها حمد ومعناها اعتراض، لأن كده يقول يهوذا يحمدك، وكأنه بداية الطريق للخلاص هو الإيمان بالسيد المسيح القادر أن يغلب عدو الخير. ولكن لم يخرج الإيمان وحده، وإنما طلب يهوذا من شمعون أن يخرج معه. وكلمة شمعون بالعبرية زي بالعربي سمع، شمع، عارفين سين وشين النقط في اللغات دي زمان ما كانتش موجودة، ولغاية دلوقتي تلاقي في بعض البلاد زي القرى بعض الصعيد بيقول عن الشمس سمس، فكلمة سمس أنه النقط أصلا كانت متشالة. فشمعون معناها المستمعون، أو نادى نقول الطائعون لوصية الله. وكأن يهوذا لا يمكن للإيمان أن ينطلق للعمل أو للحرب خارج العمل، والتحام يهوذا بشمعون يشير إلى التحام الإيمان بالحياة العملية اللي هي أحيانا نقعد نتناقش فيها، نقول الإيمان ولا الأعمال؟ مش حاجة اسمها إيمان مستقل عن الأعمال ولا أعمال مستقلة عن الإيمان، ولكن ينبغي أن تخرج الأعمال في كنف الإيمان، وأن يعيش الكل معا بروح واحد لحرب ضد أدوني بعض. ويقول لما طلعوا يضربوا ضربوا في بازق اللي هي مدينة إبليس 10,000 رجل، وده إشارة إلى الإنسان المسيحي حينما يحارب يحطم كل قوى الشر، يحطم كل قوى الشر. وأتوا به إلى أورشليم فمات هناك. أورشليم، أور معناها إيه؟ كلمة أور معناها ضياء، ضياء. وفي ناس كتير يقولوا أور معناها مدينة أو مكان، يقولك أور الكلدانيين معناها مدينة الإيه؟ الكلدانيين. لكن في القاموس العبري كلمة أور معناها ضياء أو بهاء. ولذلك في كتير يقول أورشليم معناها ضياء السلام أو التمتع برؤية السلام، يعني ما هو ضياء الشيء يعني ظهور. عشان كده تلاقي كتير في أوريجانس لما تكلم عن أورشليم تكلم عن أورشليم بمعنى رؤية السلام أو التمتع ببهاء السلام. فالموضع اللي فيه نتمتع نحن بالسلام هو الموضع الذي يموت فيه مين؟ أدوني بعض. الصليب الذي أعلن في أورشليم أعطى خلاصا لأولاد الله، وأعطى أيضا هلاكا لعدو الخير، أو موتا لإبليس بسلطانه وإمكانياته. وحارب بنو يهوذا أورشليم وأخذوها وضربوها بحد السيف وأشعلوا المدينة بالنار. وبعد ذلك نزل بنو يهوذا لمحاربة الكنعانيين سكان الجبل والجنوب والسهل، وثار يهوذا على الكنعانيين الساكنين في حبرون، وكان اسم حبرون قبلا قرية أربع، وضربوا شيشاي وأخيمان وتلماي، وصار من هناك على سكان دبير، واسم دبير قبلا قرية سفر. فقال كالب الذي يضرب قرية سفر ويأخذها أعطيها عكسة ابنتي امرأة، فأخذها عسني إيل ابن قناز أخو كالب الأصغر منه، فأعطاه عكسة ابنته امرأة، وكان عند دخولها أنها غرته بطلب حقل من أبيها، فنزلت عن الحمار. فقال لها كالب مالك؟ فقالت له أعطني بركة لأنك أعطيتني أرض الجنوب، فأعطني ينابيع ماء. فأعطاها كالب الينابيع العليا والأنابيع السفلى. إيه حكاية القصة دي؟ أن كالب كان من حقه ياخد هذا الجبل، لأنه كالب إنسان مؤمن، وهو ويشوع بن نون الوحيدين الجاسوسين اللي رجوا وبث روح الرجاء في الشعب. فلما بدا بنو يهوذا يحاربوا الكنعانيين سكان الجبل، وكلمه الجنوب هي في العبريه يسموها نيجيب، ان اي جي اي بي، منطقه جاية في منطقة الجنوب، عشان كده بيسموها الجنوب، ودي منطقة قصبة، ومنطقة السهل يعني منطقة الوادي يعني. يقول صار يهوذا الكنعانيين الساكنون في حبرون. حبرون باللغة العبرية معناها اقتران أو زواج، عشان كده حبرون تشير للشركة أو للزواج أو للاقتران. وكان اسم حبرون قبلا قرية أربع، لأن كان فيها واحد اسمه أربع. وضربوا شيشاي وأخيمان وتلماي، دول هما بيسميهم بعد كده إيه؟ بيسميهم بنو عناق الثلاث. وصار من هناك على سكان دبير، واسم دبير قبلا قرية سفر أو سفر، سفر يعني اللي هو الكتاب يعني قرية الكتاب. فكالب قال إيه؟ قال اللي يضرب قرية سفر لقرية الكتاب أديله بنتي زوجة. فابن أخوه عثمئيل قام محارب وغلب هذه القرية، وصارت فيما بعد قرية دبير، تم الدبير. فأخذ عكسة زوجة، وبعدين عكسة نزلت مع الحمار وقابلت أبوها وقالت له: أبي أنت اديتني بركة أنك اديتني أرض الجنوب دي، لو سمحت اديني ينابيع مية أقدر أشرب منها. فأعطاها ينابيع عليا وينابيع سفر. الجانب الرمزي في القصة دي جانب لطيف، قرية سفر تشير إلى مدينة الكتاب المقدس، لأن السفر هي سفر أحسن طبعا، يعني كتاب في العبرية، يعني الدخول أو ارتباط كلمة الله أو الكتاب المقدس. فعثمئيل، ويقولوا عثمئيل معناها عطية الله أو استجابة الله، يعني لا يستطيع إنسان أن يقتني كلمة الله إن لم يعمل الله ويستجيب لطلبه. فالإنسان اللي يصرخ لله يتمتع بالإيه؟ يتمتع بالكتاب المقدس. ويأخذ عكس ابنته امرأة، يعني يدخل في حالة اقتران أو زواج، يتمتع بحالة زيجة روحية مع السيد المسيح. والنزول عن الحمار إشارة إلى أن الإنسان اللي يدخل في شركة مع المسيح ينزل عن مقتضيات أو متطلبات الجسد، ما يبقاش الجسد دي مكان عنده. فنزول عن الحمار يشير التنازل عن شهوات الجسد وملذات الجسد. ولما طلبت ينابيع الماء إشارة إلى عطية الروح القدس، وأخذت ينابيع عليا وينابيع سفلى، يعني ربنا يعطي لهذه النفس المجاهدة فهم بالروح القدس للأمور السماوية وللأمور الأرضية، يعني يعيش حكيم في الأمور الروحية كما أيضا يعيش حكيم في الأمور الزمنية. بعد يهوذا وشمعون، السبت اللي بعد يهوذا على طول بيت يوسف، الآية 22: وصعد بيت يوسف أيضا إلى بيت إيل والرب معهم. واستكشف بيت يوسف عن بيت إيل، وكان اسم المدينة قبلا لوز. فرأى المراقبون رجلا خارجا من المدينة فقالوا له: أرنا مدخل المدينة فنعمل معك معروفا. فأراهم مدخل المدينة فضربوا المدينة بحد السيف، وأما الرجل وكل عشيرته فأطلقوهم. فانطلق الرجل إلى أرض الحسيين وبنى مدينة ودعا اسمها لوز، وهو اسمها إلى هذا اليوم. احنا قلنا أن يهوذا وشمعون يشير إلى الإيمان مع الإيه؟ مع الأعمال. يوسف، كلمة يوسف معناها نمو، كلمة يوسف معناها إيه؟ نمو. فيبقى بعد الإيمان العامل في حياتنا ينبغي أن نعيش في حالة نمو مستمر. ويوسف انقسم للسبطين اللي هم انسبت إيه؟ منسى وأفرايم. أفرايم معناها إيه؟ معناها الثمر المتكاثر ثمر كتير. ومنسى معناها ينسى. فعشان كده النمو عصبت يوسف تحول إلى صبطين، لأنه لابد أن يتم النمو خلال الثمر المتكاثر مع نسيان محبة العالم. إنسان ينسى كل شيء من أجل ربنا. يهوذا اقتنى الكتاب المقدس، قرية السفر. يوسف اقتنى بيت إيل، أي بيت الله. وكأن النفس بعدما تلتقي بالكتاب المقدس تدخل إلى حياة الشركة لكي تعيش كعضو في الكنيسة المقدسة. واضح يا جماعة؟ يعني المرحلة الأولى هي مرحلة التمتع بالفهم للإيه؟ لكلمة الله. ويكون لنا الينابيع العليا والينابيع السفلى، أي يكون لنا الإدراكات الروحية للأمور السماوية وأيضا لجهادنا في الأرض. بعد التمتع بهذه القرية، حينما يدخل الإنسان إلى كلمة الله يدخل إلى بيت إيل، أي يدخل في العضوية الكنسية. ولذلك بيت إيل أصبح اسمها إيه؟ لوز. واتكلمنا اللي حضر زمان، قضيب اللوز يشير لإيه؟ لكلمة الله. قلنا اللوزة تشير لكلمة الله، وقلنا إن دي واضحة في سفر أرميا. قال له ماذا أنت رأي يا أرميا؟ فقال له قضيب لوز. قال له أحسنت الرؤية لأني أنا إيه؟ أجري كلمتي. أجري كلمتي الأصحاح الأولاني. فبيتكلم عن قضيب اللوز أنه كلمة الله التي يجريها الله. وقلنا أن أوريجانوس قال أن اللوزة تشير إلى كلمة الله، لأن لها الغلاف اللي بيترمي، شرع التفسير الحرفي، والغلاف اللي بيتكسر ده إشارة للتفسير السلوكي. وبعدين اللوزة الحلوة اللي من جوة إشارة إلى المعنى الروحي أو المعنى الرمزي العذب اللي بنتذوقه في كلمة الله. فهنا بيت إيل صار بعد كده مدينة اسمها لوز، وكأنه لا انفصال بين كلمة الله وبين الكنيسة. الكنيسة هي تمتع بكلمة الله، وكلمة الله هي دخول بينا إلى الكنيسة. المراقبين يشيروا إلى الرسل أو التلاميذ اللي دخلوا بالعالم إلى الكنيسة. فالمراقبين وقفوا عند الباب، فلقيوا واحد طالع، قالوا له قل لنا فين مداخل المدينة، عايزين ندخل جوه. فقال لهم عن المداخل. فدخلوا قتلوا كل من فيها بحد السيف، وأطلقوا الرجل وعشيرته، فذهب إلى الحسيين وعاش في أرض الحسيين. الرجل الخارج من المدينة يشير إلى جماعة اليهود الذين أرشدوا التلاميذ إلى مداخل الكنيسة ولم يدخلوه. قدمونا الكتاب المقدس وسلمونا الوعود وعلمونا النبوات وتسلمنا منهم كل التراث، أما هم فلم يقبلوا أن يدخلوا إلى المدينة، إنما اللي دخل إلى المدينة هم من بيت يوسف، إشارة لكنيسة العهد الجديد. فالرجل اللي واقف عند الباب يشير أيضا إلى الإنسان الذي يخدم الآخرين ولا يتمتع بثمر الخدمة. يكلم الناس عن محبة ربنا هو ما يحبش ربنا، أو يكلمهم عن الصلاة هو ما يتمتعش بالصلاة، أو يكلمهم عن الحياة المقدسة وهو حياته غير مقدسة. يبقى شفنا الايه الأول قرية الكتاب، ثم بيت إيل أي بيت الله. الآية 27 ولم يطرد منسى، ودول طبعا صب تابع لبيت يوسف، ولم يطرد منسى أهل بيت شان وقراها، ولا أهل تعنك وقراها، ولا سكان دور وقراها، ولا سكان يبلعام وقراها، ولا سكان مجد وقراها. فعزم الكنعانيون على السكن في تلك الأرض، وكان لما تشدد إسرائيل أنه وضع الكنعانيين تحت الجزية ولم يطردهم طردا، وإفرايم لم يطرد الكنعانيين الساكنين في جازر، فسكن الكنعانيون في وسطه في جازر. ودي المشكلة اللي هتكلم عنها في كل سفر القضاء. بدأ سفر القضاء بالنصرة، الله أعطى ليهوذا نصرة على قرية سفر، وأعطى أيضا نصرة لبيت يوسف على بيت إيب، ولكن يهوذا ترك اليابوسيين. تعرفين أورشليم كان اسمها إيه؟ يابوس، وكان سكان أورشليم اسمهم اليابوسيين. فشعب يهوذا ترك اليابوسيين جوه أورشليم، وأيضا منسى ترك الكنعانيين في وسطه، وإفرايم لم يطرد هؤلاء الناس، واكتفوا أنهم ياخدوا منهم إيه؟ جزية. ولذلك سفر القضاء هيتحول شعب بني إسرائيل للعبادة الوثنية، لأنه الجماعة الوثنيين عايشين في وسطهم، فصاروا سبب عثرة لهؤلاء الناس. هم قالوا لك احنا نستفيد بفلوسهم ونشغلهم عبيد لينا ونكسب من وجودهم، هنستفيد ايه؟ بطردهم. لكن لانهم لم يطيعوا الوصية وتركوا هؤلاء الناس، بدأوا شوية شوية ينجرفوا في عبادة الوثنية، وبعد كده تركوا عبادة الله الحي وصاروا يعبدون العبادات الوثنية. ومن هنا حط لنا المقدمة الأولى، المشكلة الأولى، وهي تهاون الإنسان مع الخطيئة. تهاون الإنسان مع الخطيئة، تقول دي حاجة بسيطة وأنا مش هخسر منها، وأنا ممكن أستفيد منها وأستغلها، فإذا بالخطيئة تقلبك وتنزلك وتضغط عليك. دي المقدمة الأولى في اختصار.